بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: فصل. ويحرم تفسيره بغير علم، أي تفسير القرآن والكلام في معانيه لمن ليس من أهلها، أي لمن ليس من أهل العلم بمعاني القرآن، فلا يجوز له أن يتكلم في معاني القرآن وهو ليس من أهل العلم. والأحاديث لذلك كثيرة والإجماع منعقد عليه. وأما تفسيره للعلماء فجائز حسن، والإجماع منعقد عليه، يعني أن العلماء يجوز لهم أن يفسروا القرآن. فمن كان أهلا للتفسير جامعا للأدوات التي يعرف بها معناه وغلب على ظنه المراد فسره إن كان مما يدرك بالاجتهاد كالمعاني والأحكام الخفية والجلية والعموم والخصوص والإعراب وغير ذلك، وإن كان مما لا يدرك بالاجتهاد كالأمور التي طريقها النقل وتفسير الألفاظ اللغوية فلا يجوز له الكلام فيه إلا بنقل صحيح من جهة المعتمدين من أهله، لأنه إن تكلم في ذلك بلا علم فقد خالف قول الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قول الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله بلا علم محرم من المحرمات، فالذي يقول في القرآن بغير علم يفسر القرآن بغير علم فقد قال على الله ما لا يعلم. قال رحمه الله: وأما من كلام ليس من أهله لكونه غير جامع لأدواته، فحرام عليه التفسير، لكن له أن ينقل التفسير عن المعتمدين من أهله. ثم المفسرون برأيه من غير دليل صحيح أقسام، منهم من يحتج بآية على تصحيح مذهبه وتقوية خاطره مع أنه لا يغلب على ظن أن ذلك هو المراد بالآية وإنما يقصد الظهور على خصمه يتغلب على خصمه، ومنهم من يقصد الدعاء إلى خير ويحتج بآية من غير أن يظهر له دلالة لما قاله يعني هو يقصد أن يدل الناس على خير لكنه يستدل بالآية في غير موضعها، يعني الآية لا تدل على ما دعا الناس إلى ذلك الخير. ومنهم من يفسر ألفاظه العربية من غير وقوف على معانيها عند أهلها عند أهل العربية، وهي مما لا تؤخذ إلا بالسماع من أهل العربية وأهل التفسير كبيان معنى اللفظة وإعرابها وما فيها من الحفظ والاختصار والإضمار والحقيقة والمجاز والعموم والخصوص والإجمال والبيان والتقديم والتأخير وغير ذلك مما هو خلاف الظاهر، ولا فيه ذلك معرفة العربية وحدها بل لا بد معها من معرفة ما قاله أهل التفسير فيها، فقد يكونون مجمعين على ترك الظاهر أو على إرادة الخصوص أو الإضمار أو غير ذلك مما هو خلاف الظاهر. وكما إذا كان اللفظ مشتركا بين معان فعلم في موضع أن المراد أحد المعاني ثم فسر كل ما جاء به فهذا كله تفسير بالرأي وهو حرام والله أعلم. على كل حال يجمع هذا الكلام كله أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم في أي شيء غير علم، لا بد أن يتكلم بعلم وإلا فالسكوت خير له. أصلا يحرم المراء في القرآن الجدال، والجدال فيه بغير حق، جاء حديثا المراء في القرآن كفر، أي الجدال فيه بغير حق، المراء الجدال الذي يتضمن التكذيب هذا كفر. ومن ذلك أن يظهر له دلالة الآية على شيء يخالف مذهبه ويحتمل احتمالا ضعيفا موافقة مذهبه فيحملها على مذهبه ويناظر على ذلك مع ظهورها له بخلاف ما يقول. وأما من لا يظهر له ذلك فهو معذور. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المراء في القرآن كمر. رجاه أحمد. قال الخطابي: قيل المراد بالمراء الشك، وقيل الجدال المشكك فيه، وقيل هو الجدال الذي يفعله أهل الأهواء في آيات القدر ونحوها. الجدال الذي يفعله أهل الأهواء أهل البدع في آيات القدر ونحوها، يعني آيات القدر منها، وإلا هم يعني جدالهم حتى بغير آيات القدر. الحديث عام في آيات القدر وغيرها. فالجدال في القرآن كله الذي يتضمن الشك والتكذيب كفر. الذي يعني يتضمن شك في القرآن، يتضمن تكذيب وكذا، شك في دلالته، شك في معناه، شك في لفظه. لا هذا لا، يعني ما هو المقصود به الذي يتضمن التشكيك بالقرآن هكذا، تشكيك بصحته. قال فصل: وينبغي لمن أراد السؤال عن تقديم آية على آية في المصحف أو مناسبة هذه الآية في هذا الموضع ونحو ذلك أن يقول ما الحكمة في كذا، يعني ما الحكمة في وضع هذه الآية هنا بعد هذه الآية، يسأل هذا. فصل: يكره أن يقول نسيت آية كذا، بل يقول أنسيتها أو أسقطتها. يكره أن يقول نسيت آية كذا، بل يقول أنسيتها، لأن نسيت تشعر بالإهمال، وذلك ناتج عن الشيطان، بخلاف أنسيت فإنها تشعر بأنك لست بمهمل، لكن حصل النسيان، لست بمهمل بالمراجعة وقراءة القرآن، لكن حصل النسيان. بل يقول أنسيتها أو أسقطتها. فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقول أحدكم نسيت آية كذا وكذا، بل هو نسي. وفي رواية في الصحيحين أيضا: بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كيف وكيف، بل هو نسي. وثبت في الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقرأ فقال رحمه الله: لقد أذكرني آية كنت أسقطها. وفي رواية في الصحيح: كنت أنسيتها. وأما ما رواه ابن أبي داود وهو عبد الله بن سليمان الأحد عن أبي عبد الرحمن السلمي وهو عبد الله بن حبيب السابع الجليل أنه قال: لا تقل أسقطت آية كذا، بل قل أغفلت. هذا إسناده حسن. قال: فهو خلاف ما ثبت في هذا الحديث الصحيح، يعني قال أبي عبد الرحمن: لا تقل أسقطت آية كذا، بل قل أغفلت، خلاف ما ثبت في هذا الحديث الصحيح. فإن فيه: لقد أنكرني آية كنت أسقطتها أو أسقطتها. قال: فهو خلاف ما ثبت في هذا الحديث الصحيح، والاعتماد على الحديث وهو جواز أسقطت وعدم الكراهية فيه. فصل: يجوز أن يقال سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة المائدة وسورة الأنعام وكذا الباقي ولا كراهة في ذلك. وكره بعض المتقدمين هذا وقالوا يقال السورة التي يذكر فيها البقرة، السورة التي يذكر فيها آل عمران، السورة التي يذكر فيها النساء وكذا الباقي. والصواب الأول، الصواب الأول يعني أنه يجوز أن يقال سورة البقرة وأن ذلك لا يكره ولا يلزم أن تقول السورة التي يذكر فيها البقرة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سماها سورة البقرة سورة آل عمران. فقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله سورة البقرة وسورة الكهف وغيرهما مما لا يحصى. من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة فتاه حبيب من حفظ العشر الآيات من أول سورة البقرة عصم من الدجال، من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وكذلك عن الصحابة رضي الله عنهم قال ابن مسعود هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وعنه في الصحيحين قرأت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سورة النساء الصحيحين. وحديث هذا المقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة إذن في البخاري ومسلم. وأحاديث أقوال السلف في هذا أكثر من أن تحصى. وفي السورة لغتان الهمز وتركض، السورة والشؤرة، والترك أفصح يعني ترك الهمز تقول شورة هذا أحسن وأفصح، وهو الذي جاء به القرآن. وممن ذكر اللغتين ابن قتيبة في غريب الحديث، ابن قتيبة في غريب الحديث ذكر اللغتين شورة وشؤرة، ولكن الأفصح سورة لأنها هي المذكورة في القرآن. إذا ما أنزلت سورة. وروى ابن أبي داود فصلا ولا يكره أن يقال هذه قراءة أبي عمرو أو قراءة نافع أو حمزة أو الكسائي أو غيره. هذا هو المختار الذي عليه عمل السلف والخلف غير إنكار. وروى ابن أبي داود عن إبراهيم النفعي رحمه الله أنه قال كانوا يكرهون أن يقال سنة فلان وقراءة فلان. إسناده صحيح، والصحيح ما قدمناه يعني الصحيح أنه يجوز ذلك ولا دليل على الكراهة. فصل لا يمنع الكافر من سماع القرآن لقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ويمنع من مس المصحف بحديث لا يمس القرآن إلا طاهر. المقصود بطاهر مؤمن أو مسلم، ومن أهل العلم من يقول طاهر من الحدث، طاهر من الحدث الأكبر أو الأصغر. لكن الذين قالوا بأن المقصود طاهر من الحدث الأصغر أو الأكبر اعتمدوا على حديث لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، قال الخطاب فيه للصحابة الصحابي. ولكن طرق ذلك الحديث كلها لا يثبت منها شيء، طرق ذلك الحديث كلها لا يثبت منها شيء ولا تصلح الشواهد. فهذا الحديث الأقرب والله أعلم أنه يعني ماذا، أن المقصود بالطاهر المؤمن بحديث إن المسلم لا ينجش. وقد كنت من قبل أقول لأنه لا يمس القرآن إلا طاهر المقصود به طاهر من الحدث اعتمادا على هذه الرواية، ثم بعد ذلك تبين لي ضعفها، هذه الرواية لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، و للشيخ عبد الله الأرياني رسالة في هذا، رسالة طيبة ننصح بقراءتها، وهي الفائض في حكم مس القرآن، مس المصحف والجنب والحائض. نعم، عن مس المصحف وقراءة القرآن، الفائض في حكم مس المصحف وقراءة القرآن للجنب والحائض. نعم، فرجح في هذا الكتاب أنه يجوز، أنه يجوز الحائض ويجوز الجنب ويجوز كذلك أيضا للمحدث حدثا أصغر أن يمس المصحف، ولا دليل على الكراهة، لكن الأولى أن يتطهر وأن يتوضأ، الأولى أن يتطهر أن يتوضأ، فإن كان جنبا فالأولى أن يغتسل ثم يقرأ ويمس المصحف ويقرأ. وهكذا أيضا كذلك أيضا يعني المحدث حدثا أصغر الأولى أن يتوضأ ثم يمس المصحف أو يقرأ القرآن، فهذا أفضل، ولكن لا دليل على التحريم. نعم، على الصحيح، لأنه لا ليس هناك دليل يمنع من ذلك. في الصدر، لكن لا دليل على المنع، يعني ما في دليل على المنع، دليل واضح صحيح صريح. وإن كان هناك آثار عن بعض الصحابة، آثار عن بعض السلف، منها ما صح منها ما لا يصح في تحريم مس المصحف للجنب والحائض، ولكن هذا الآثار محمولة على الأفضلية، فالأفضل أن تمس المصحف وأنت طاهر، ولكن لو مسسته وأنت غير طاهر فلا يقال أن هذا حرام، ولا حتى نعم لا يقال أن هذا حرام. نعم. الأصغر أو الأكبر؟ مبحث جميل في هذا، في هذا الصدد مبحث جميل له. نعم، بحث الأحاديث كلها وصحة وضعفا وخرجها، أتى بأقوال العلماء وسردها بتكليف من الشيخ يحيى حفظه الله، فالبحث جميل في بابه. قال رحمه الله: ويمنع من مس المصحف هل يجوز تعليمه القرآن؟ قال أصحابنا: إن كان لا يرجى إسلامه لم يجوز تعليمه. قال أصحابنا: إن كان لا يرجى إسلامه لم يجوز تعليمه، وإن رجي إسلامه ففيه وجهان، أصحهما يجوز رجاء لإسلامه، والثاني لا يجوز كما لا يجوز بيع المصحف منه وإن رجي إسلامه، وأما إذا رأيناه يتعلم فهل يمنع منه؟ فيه وجهان، يعني تعليمه القرآن، تعليمه الكافر القرآن، إن كان يرجى إسلامه فلا بأس بتعليمه، إن كان يرجى إسلامه فيعلم. لا حتى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو.
باللغة على الدولة التي فيها هذا الأجنبي، يعني هي بالنسبة للعربية.
كيف؟ مصحف بغير العربية؟
ما يدلش بالعربية أصلاً. ما يدلش بالعربية.
في مصاحف
القرآن
بصفحة والتفسير
بالعربية. يجوز هذا. هذا لا بأس، إذا كان القرآن بالعربية والتفسير بالعجمية لا بأس.
هذا من جملة النصارى ما باللغة تبع، يعني كل لغة تبع يقول هذين فلان باللغة كذا كذا.
لا ماشي خطأ. قال: وأما إذا رأيناه يتعلم فهل يمنع منه؟ فيه وجهان. فصل: اختلف العلماء بكتابة القرآن في إناء ثم يغسل ويسقى المريض، فقال حسن البصري ومجاهد وابو قلابة والأوزاعي رحمهم الله: لا بأس به، وكرهه النحري، وهو الصواب أنه يكره ذلك لأنه لا دليل عليه من ناحية، ومن ناحية فيه ضرر لأن المداد يؤثر على الإنسان، المداد إذا ابتلعه الإنسان أثر عليه مرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، وربما يؤدي إلى سرطانات في أمور يعني ما هي طيبة، أمراض خطيرة، فيجتنب هذا. نعم من تكلم؟ داء مادة إيش؟ سمية داخل المداد. أنا لا بس إذا كان ما يأثر فلا كان أحسن أن يرقى رقية، لا بس لا بس بالرقى ما لم تكن شركة، إذا كان لا يأثر ما وضرر لا بس بالزعفران لا بس. ها؟ ماذا؟ صحفة بيضاء. أيوة. لا هذا يأثر، المداد يأثر، يكره من ناحية أن المداد هذا قد يأثر يسبب ضررا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر. لكن لو كان يكتبون مثلا بالزعفران يكتبون بشيء ما يأثر لا بأس، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة لعموم الحديث. قال القاضي حسين والبغوي وغيرهما من أصحابنا، ولو كتب القرآن على الحلوى وغيرهما من الأطعمة فلا بأس بأكلها. قال القاضي ولو كتب على خشبة كره إحراقها، بل إذا كتب على خشبة وخشي امتهانها فالأحسن إحراقها. إذا كتب على خشبة وخشي يعني امتهان هذه الخشبة وفيها ذكر الله فيها القرآن فتقرأ، لا بأس بالإحراق، وقد حرق عثمان رضي الله عنه وصاحب فلم ينكر عليه الصحابة ذلك. الرماد يحاول أن يذروه حتى تضيع الكتابة تماما. لا خلاص ذهب ذهب الأثر ذهب الأثر، لا ما يشترط لأنه خلاص قد ذهب الأثر، أهم شيء ذهب الأثر. الحديد هذا يقرأ، نعم يقرأ، لكن حاول أنك تلحم وكذا تلحم، لا لحمه التلحين يرفع إذا ما استطعت ترفع، إذا ما استطعت ترفعه إلى مكان مصان. فأصل مذهبنا أنه يكره نقش الحيطان والثياب بالقرآن بأسماء الله تعالى. فقال عطاء لا بأس بكتب القرآن في قبلة المسجد، هل هذا فيه بأس؟ قال عطاء هنا لا دليل على ذلك، بل هناك بأس كتابة القرآن في قبلة المسجد، فالصحيح أنه يكره كتابة القرآن ثياب كتابة القرآن في جدران البيت وهكذا أيضا تعليق آيات من القرآن يكره ذلك، لأنه ما نزل القرآن لهذا، القرآن نزل ليعمل به وليقرأ، وما نزل للتعليق على الجدران. نعم يكره. هذا خطأ يعني. قال وأما كتابة الحروج من القرآن وأما كتابة الحروج من القرآن فقال مالك لا بأس به إذا كان بقصب أو جلد وفرز عليه، بل فيه بأس، بل إنها المحرم لا يجوز لأنه بدعة. تعليق الحروج من القرآن محرم وابتداع في دين الله عز وجل، وذريعة إلى الشرك، ذريعة إلى تعليق الحروج من غير القرآن. لهذا كان الصواب الكراهة فلا تحريم. الحاشية أثر مالك ذكره الإمام محمد بن يوسف العبدلي في كتاب التاج والإكليل المختصر خليل عن الميول، قال مالك لا بأس أن تعلق على النفساء والمريض الشيء من القرآن إذا خرج عليه جلدا وكان في قصبة، وذكر قصبة الحديث انتهى. والصحيح أنه يحرم تعليق الحروج من القرآن. إليك ما أفاده الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابة المجيد تحقيق الأمور، قال أعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمام من القرآن أسماء الله وصفاته، فقال الطائفة يجوز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر بن حكيم، وفيه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب بن مسعود وأحمد برواية اختارها كثير من أصحابه جزم بها المتأخرون، احتجوا بهذا الحديث أن الرقى والتمائم والطوى لا شرك ما في معناه. قلت الشيخ عبد الرحمن بن حسن هذا هو الصحيح، يعني الصحيح أنه يحرم. هذا هو الصحيح لوجود هنا سقط، هنا حصل سقط في الحاشية، يعني ذكر قول الطائفة التي تجوز ولم يذكر قول الطائفة التي لم تجوز. الذين لم يجوزوا أصحاب مسعود وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون لعموم الحديث إن الرقى والتمائم والتوى لا شرك، والتمائم تشمل من القرآن وغير القرآن. قلت أي الشيخ عبد الرحمن بن حسن هذا هو الصحيح لوجود ثلاثة تظهر المتأمل: الأول عموم النهي ولا مخصص العموم، الثاني شد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك، الثالث أنه إذا علق فلا بد أن يمتهن المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك انتهى. وقال بعض أصحابنا إذا كتب في الحجر القرآن مع غيره فليس بحرام، ولكن الأولى تركه لكونه يحتمل في حال الحدث. وإذا كتب يصان بما قاله الإمام مالك وبهذا عبد الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى، بل الصحيح أنه لا يجوز كتابة لا يجوز كتابة الحروج من القرآن مطلقا، لا يجوز ذلك سدا لذريعة الشرك. كونه يحمل يحمل الأخير ما عاد حصل مراجعة كمان برضه في أول كتاب تمام. قال فصل في النفس مع القرآن للرقية. فصل في النفس مع القرآن للرقية، روى ابن أبي داود عن أبي جحيفة فهو بن عبد الله السوائي الصحابي رضي الله عنه فاسمه وهب بن عبد الله وقيل غير ذلك، وعن الحسن البصري وابراهيم النخعي انهم كرهوا ذلك، والمختار ان ذلك ليس بمكروه بل هو سنه مستحبه، ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يستعمله. وابو سعيد الخدري رضي الله عنه لما قرا على الجدير سوره الفاتحه كان ينفث. جاءت روايه في خارج الصحيح انه قراها عليه 7 مرات وكان ينفث في كل قراءة ينفث. طيب تعال نجي تتلخ السقط ايوه السقط. وقال الطائفة لا يجوز ذلك، ايه فقال الطائفة يجوز ذلك وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص وظاهر ما روي عن عائشة به قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية وحمل الحديث على التمائم التي فيها شرك وقالت طائفة لا يجوز ذلك به قال ابن مسعود بن عباس وظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر بن حكيم به قال جماعة من التابعين ومنهم أصحاب مسعود وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه وجدل بها المتأخرون واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه. قال رحمه الله المختار أن ذلك ليس بمقروب بل هو سنة مستحبة وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أتى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه يعني هكذا ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد قل أعوذ برب وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده ويبدأ بهما على رأسه ووجهه ما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. هنا في هذا الموضع النفث قبل القراءة في هذا الموضع النفث قبل القراءة يعني عند النوم استحب له أن تجمع كفيك طيب ثم تنفث ثم تقرأ قل هو الله أحد وقل هو رب الفلق وقل هو رب الناس ثم تمسح ما استطعت من جسدك مشفق الثياب تحت الثياب يعني على الجلد رأسك ووجهك وما أقبل من جسدك افعل هذا ثلاث مرات هذا سنة تعتبر رقية ليلية عند النوم ترقي نفسك كل ليلة هذا الرقية طيبة ترقي نفسك كل هذا يعني ما شاء الله طيب جدا الذي فيه وجع الذي فيه كذا امسح على مكان الوجع اذهب بإذن الله عز وجل أحيانا تحصل بعض الآلام الكذا يفعل الإنسان هذا ما شاء الله تذهب بإذن الله عز وجل لا بأس لا بأس ما في شيء أنا سعيد لا أن تحاول أنك تنفس ثم تلبس حاول أنك تنفس ثم تلبس هذا أفضل أيوة وما أقبل من جسده ما استطاع من جسده ما قالت من ثيابه ما استطاع من جسده كيف؟ هذا ايش؟ لكن ويتدخل بطانية ولا ما يحتاج؟ لا من تحت الثياب يعني مش ضروري يعني من تحت الثياب يعني الثياب موجودة يعني مثلا الفنيلة موجودة الكلى يعني شهودة يستطيع أن يعني يمسح ما استطاع من جسده شهودة ما استطاع من جسده يعني مش ضروري جسد كامل لو الجسد كامل هذا أحسن لكن ما استطاع من جسده النبي صلى الله عليه وسلم تقول يمسح بهما ما استطاع من جسده يعني بمعنى أنه يبذل استطاعته مش أنه ما استطاع بمعنى أنك تمسح أي مكان لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يبذل استطاعته يعني ما استطاع مسحه والذي ما يستطيع خلاص الأطفال ممكن إذا كان يستطيع أن يقرأ قرأ آية الكرسي تقرأ كذا وإذا كان ما يستطيع يقرأ أعوذه أعوذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة لا ما يتغير ما في دليل على المبالغة.
لما بلبس الداخلية الضرب اللي تكثر من الشياطين.
أنا جاء حديث الله أحق أن يستحي منه من الناس، فالأفضل التستر، الأفضل التستر. ولكن إذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ملكت يمينك، فلا يعني ماذا يعني من ناحية أنه الأفضل التستر. قال البخاري رحمه الله: باب من اغتسل، باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، ومن تستر فالتستر أفضل. ثم استدل على الجواز قصة موسى لما اغتسل عريانا ويعني ما وضع ثوبه على حجر، وهكذا أيضا قصة أيوب لما اغتسل عريانا وخر عليه جراد من ذهب، نعم، وجعل يحكي، فقال له الله عز وجل: أما يكون يا أيوب أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى عن بركتك. واستدل بأن التستر أفضل بحديث بهز بن حكيم بن أسد عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أحق أن يستحي منهم من الناس. ما هو؟ يعني جاء في شرعنا الإقرار، جاء في شرعنا إقراره. طيب هذا بارك الله فيكم بالنسبة في هذا الموضع النفس يشرع أن يطول قبل الكراهة. أما في غير هذا الموضع، في غير هذا الموضع مثل يعني أن تنفث على نفسك في أي مرض آخر، في مرض أو يعني أنت ترقي نفسك في أي مرض، أو كذلك أيضا ترقي يعني صبيك أو ترقي مريضك أو ترقي أي شخص آخر، فالأحسن أن تقرأ ثم تنفث، الأحسن أن تقرأ ثم تنفث بعد القراءة، ليكون بذلك بركة من ناحية أن القراءة يعني ماذا بارك الله فيكم يكون قد اختلطت مع الريق، فعند ذلك يعني يحصل شيء من النفع فيؤثر وينفع. قال في رواية في الصحيحين زيادة على هذا في بعضها: قالت عائشة: ولما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. فلما اشتكى أي مرض، فلما اشتكى أي مرض كان يأمرني أن أفعل ذلك به. هنا ذكر الحاشية: انفرد البخاري بهذا اللفظ قال حافظ: وهذا مما تفرد به سليمان بن بلال عن يونس. قد تقدم في الوفاة النبوية من رواية عبد الله بن مبارك عن يونس بلفظ: لما اشتكى وجع الذي توفي فيه طفقت أنفث عليه. وأخرجها مسلم رواية ابن وهب عن يونس فلم يذكرها. وابن القيم: كلام جيد في مسألة الاسترقاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رقى ولم يسترقي. وورد حديث عائشة هذا: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل به ذلك. وقال الجواب أن هذا الحديث قد روي بثلاثة ألفاظ، أحدها هذا، والثاني أنه كان ينفث على نفسه، الثالث قال: كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها. وفي لفظ الرابع: كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه المعوذات وينفث. وهذه الألفاظ يفسر بعضها بعضا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم ينفث على نفسه، ينفث على نفسه، وضعفه ووجع يمنع من إمرار يده على جسده كله. فكان يأمر عائشة أن تمر يده على جسده بعد نفثه هو، وليس ذلك من الاسترقاء في شيء، بس هذا من الاستعانة، هذا من الاستعانة، يعني هو الذي يرقي وهو الذي ينفث على نفسه، ولكن مع الضعف مع الوجع ما يستطيع أن يمر يعني يده على جسده، فيقول لعائشة: أمر يدي على جسدي. هذا يعني يستعين بها استعانة فقط. قال: فكان يأمر عائشة أن يمر يده على جسده بعد نفثه، وليس ذلك من الاسترقاء بشيء. وهي لم تقل: كان يأمرني أن أرقيه، وهي لم تقل: كان يأمرني أن أرقيه، وإنما ذكرت المسح بيده بعد النفث على جسده، ثم قالت: كان يأمرني أن أفعل ذلك به، أي أمسح جسده بيده كما كان هو يفعل. انتهى من زاد المعاني. كلام جميل لابن القيم رحمة الله عليه. قال رحمه الله: وفي بعضها كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينفث على نفسه مرضى الذي مات فيه بالمعوذات. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما تفل كنت فلما ايش تقولها تفل هنا خطأ، ليش تفلت الأخطاء في آخر الكتاب؟ فلما ثقل كنت أنفذ عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها. وفي بعضها كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفذ. قال أهل اللغة: النفث نفخ لطيف بلا ريق. نفخ لطيف بلا ريق، هواء بلا ريق، يعني لو أخرج شيء يسير من الرذاذ. لا
تفهم
إلهنا وربنا.